السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. صلى الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا مرحومة، وأن يجعل تفرقنا عن بعده معصومة، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقي ولا محروم. اللهم ومن يسمع. نحن في يوم السبت الخامس من ذي القعدة المحرم لسنة 46 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق للثالث من الشهر الخامس لسنة 25 و2000 ميلاد المسيح عليه السلام. ونحن في ضحية الصديق في مسجد خالد بن أحمد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى، وما زلنا مع قراءة صحيح الإمام البخاري والصحيح الجامع الصحيح المسند المختصر لأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري المتوفى 56 و200 من الهجرة. الله تبارك وتعالى يتمم لنا ولكم، اللهم آمين.
قال رحمه الله: كتاب الاستئذان، باب بدو السلام، في نسخة باب بدء السلام. قال: حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن.
60 ذراعا يعني كم متر؟ 30 ولا 20؟ الذراع كم الذراع؟ الذراع نصف متر ولا أقل؟ كنا 30 سنتي ولا لا؟ ولا يختلف من ذراع إلى ذراع؟ يختلف طبعا أكيد قصد، لكن بعضهم قال يعني حروة 20 متر أو أكثر، كما يقول الدكتور يعقوب يقول يعني يوصل 30 متر. المهم أنه طويل طويل. يعني المسجد الآن كم طوله؟ هذا ارتفاعه كم متر؟ 12 متر. يعني تطول المسجد في الجنة. صلى الله تبارك الجنة وياكم من أهل الجنة، اللهم آمين. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وقال سعيد بن أبي الحسن الحسني: إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن. قال: اصرف بصرك. قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال قتادة: عما لا يحل لهم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. خائنة الأعين من النظر إلى ما نهي عنه. وقال الزهري في النظر إلى التي لم يحضن من النساء: لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة. وكره عطاء النظر إلى الجواري يبعن بمكة إلا أن يريد أن يشتري.
نعم. وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن، سعيد أخو الحسن البصري، سعيد هذا أخو الحسن البصري، يعني سأل أخاه الحسن البصري، وكان من فقهاء التابعين فقهاء البصرة، الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى. فالشاهد من هذا أن المسلم مأمور بغض البصر، والمسلمة كذلك مأمورة بغض البصر. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سليمان بن يسار قال أخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته، وكان الفضل رجلا وضيئا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق الفضل ينظر إليها وعجبه حسنها، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها، فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم.
وفيه يعني لطافة النبي صلى الله عليه وسلم مع الفضل ابن العباس، والفضل أكبر من العباس، أكبر من عبد الله بن العباس، وأكبر أولاد العباس، وبه كان يكنى أبو الفضل، يقال له أبو العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الفضل ينظر إلى المرأة وضع يده وصرف وجهه عنها صلوات ربي وسلامه عليه، وفيه إنكار المنكر باليد أنه حول وجهه عن النظر إلى المرأة. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا زهير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الجلوس بالطرقات، فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، فقال إذ أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قال وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. باب السلام اسم من أسماء الله تعالى، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله أنه قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه فقال إن الله هو السلام، فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء.
يقصد الدعاء، يعني جاء في الحديث الآخر ثم يتخير من الدعاء ما شاء، يعني بعد أن يقول هذا التشهد يدعو الله تبارك وتعالى بما شاء. نعم.
قال رحمه الله باب تسليم القليل على الكثير. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير. باب تسليم الراكب على الماشي. حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أنه سمع ثابتا مولى ابن زيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. قال رحمه الله باب تسليم الماشي على القاعد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا أخبره وهو مولى عبد الرحمن بن زيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير.
وكرر هذه الأشياء وفي كل مرة يأتي بإسناد جديد رحمه الله تبارك وتعالى. نعم.
قال باب تسليم الصغير على الكبير. وقال إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير. باب إفشاء السلام. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبرار المقسم، ونهى عن الشرب في الفضة، ونهانا عن تختم الذهب وعن ركوب المياثر وعن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق.
هذا الحديث ذكرنا قبل قليل، سيأتي في ذكر السبع كاملة. نعم.
قال: باب السلام للمعرفة وغير المعرفة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث وقال حدثني يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف.
نعم. وسيأتي يوم على الناس أنه لا يسلم إلا بالمعرفة. الآن الحمد لله ما زال الناس فيهم خير، يعني يسلمون حتى على من لا يعرفون، هذا من فضل الإسلام. شو سبحان الله، لما تشوف الكفار سواء في بلادنا أو في غير بلادنا، يعني اللي يسافر إلى بلادهم، يكون واحد في المصعد مثلا يأتي يركب ساكت، يمر عليه ساكت. عندنا لا، يختلف الأمر. لا، الحمد لله، تمر السلام عليكم، تسلم على الجالسين، تسلم على الواقفين، تسلم على من في المصعد، تسلم على من تراه يمر معك في الطريق، وهكذا. وهذه نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى، وهي تلين القلوب. وسيأتي يوم على الناس لا يسلم الإنسان إلا على من يعرف. حتى أني أذكر مرة جئت سلمت على شخص لا أعرفه، فقلت السلام عليكم ورحمة الله، فقام وسلم علي بحرارة شديدة، قال: اسمح لي، ناسيك من أنت. قلت له: ما أعرفك أنا، يعني مستغرب ليش سلمت عليه. يقول: سامحني ما عرفتك من أنت. قلت له: أنا ما أعرفك بعد، إيش المشكلة يعني؟ فهو مستغرب ليش سلمت عليه. للأسف، لذلك نحرص إن شاء الله تعالى على أن نسلم على الناس. كان ابن عمر يذهب إلى السوق ليسلم ويسلم عليه فقط، سواء كان يعرفهم أو لا يعرفهم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وذكر سفيان أنه سمعه منه 3 مرات.
وهذه فيها التربية للنفس، الإنسان شلون يستطيع أن يكسر نفسه، لأن النفس هي التي تمتنع، لا هو اللي غلطان، لا ليش مو هو يسلم، ليش؟ فالإنسان يكسر نفسه، هذه يؤدبها. نعم.
قال رحمه الله: باب آية الحجاب. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان ابن عشر سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فخدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 حياته، وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، وقد كان أبي بن كعب يسألني عنه، وكان أول ما نزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا، وبقي منهم رهط عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطالوا المكث، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج، وخرجت معه كي يخرجوا، فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة، ثم ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خرجوا، فرجع ورجعت معه حتى دخل على زينب، فإذا هم جلوس لم يتفرقوا، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى بلغ عتبة حجرة عائشة، فظن أن قد خرجوا، فرجعت معه فإذا هم قد خرجوا، فأنزل آية الحجاب فضرب بيني وبينه سترا.
نعم. يقول قوله هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عروسا، يقال رجل عروس وامرأة عروس، يقال رجل عروس وامرأة عروس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لحيائه استحيا منهم أن يقول لهم: اخرجوا من البيت، أنتم دعيتم إلى طعام طعمتم انتشروا، فاستحيا منهم صلوات ربي وسلامه عليه، فخرج يعني ليظهر لهم أنه اخرجوا خلاص، فلم يخرجوا حتى وصل إلى بيت عائشة رضي الله عنها، ثم رجع صلى الله عليه وسلم وإذا هم جلوس، ثم خرج مرة ثانية يعني يشير إليهم أن اخرجوا، ثم رجع وإذا هم قد خرجوا. ولم يذكر من هؤلاء الرجال، لكن الشاهد من هذا أنه لا ينبغي الإنسان يجلس في بيت أناس يستشعر أنهم يريدون خروجه، نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر قال أبي حدثنا أبو مجلز عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب دخل القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى قام من قام من القوم وقعد بقية القوم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل، فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقوا، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه، وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، الآية.
طبعا أنس يختلف وضعه هنا، خادم خاص، هو الخادم الخاص للنبي صلى الله عليه وسلم، مع هذا ضرب الحجاب بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته زينب أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم.
قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أحجب نساءك. قالت: فلم يفعل، وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن ليلا إلى ليل قبل المناصع. خرجت سودة بنت زمعة وكانت امرأة طويلة، فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في المجلس، فقال: عرفتك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب. قالت: فأنزل الله عز وجل آية الحجاب.
قبل المناصع هي أماكن قضاء الحاجة، ما في حمامات في البيوت في السابق، وإنما هناك أماكن معينة يخرجون إليها لقضاء الحاجة، يقال لها المناصع. نعم.
باب الاستئذان من أجل البصر. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري: حفظته كما أنك هاهنا، عن سهل بن سعد أنه قال: اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه، فقال: لو أعلم أنك تنتظر لطعنت به.
لو أعلم أنك،
نعم حسن الله، لو أعلم أنك تنتظر،
جاءت تنتظر وجاءت تنظر، والمقصود أنك يعني تنظر إلي. نعم.
قال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو بمشاقص، فكأني أنظر إليه يختل، نعم، فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه.
نعم، يعني الإنسان لا يجوز له أن ينظر إلى بيوت الناس، ولذلك من السنة أنك إذا طرقت الباب لا تجلس أمام الباب، قد يفتح الباب وتنظر ما لا يريد لك أن تنظر، إذا طرق الباب يتنحى يمين أو يسارا بحيث لا يكون مقابلا للباب. هذا إذا كان طرق، فكيف الذي يتلصص ينظر إذا في فتحات في البيت ولا شيء ولا كذا، أو الدرايش مثلا النوافذ تكون ليس عليه ستار، لك ينظر من هذا ينظر إلى البيوت، لا يجوز هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يختل، إحنا نقول يختل لا يعني يمشي خفيف، يعني شوي شوي بدون ما يعرف ما ينتبه له، هذا الختل. فيقول: لو لحقت عليك كنت ضربتك على عينك بهذه، حتى لا تنظر إلى بيوت الناس. نعم. وهذا فيه أن من فعل ذلك، لمن فعل يعني هذا الأمر، أنه يكون هدر يعني ما قام به من ضرب عينه. نعم.
قال رحمه الله: باب زنا الجوارح دون الفرج. حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لم أرى شيئا أشبه باللمم من قول أبي هريرة. حدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري في كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه المعروف في صحيح البخاري، قال: باب التسليم والاستئذان ثلاثة. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثة، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة.
ليس دائما، لكن يقصد حتى يسمع، إذا لم يسمع يعني يطرق الباب، ليس بالضرورة دائما يطرقه ثلاثا، ولكن إذا طرقه ولم يرد عليه طرق الثانية، إذا لم يرد طرق الثالثة لم يرد عليه انصرف. وكذا الحديث يحدث به، ليس دائما يحدث ثلاث مرات، لكن إذا لم يفهم حدث به الثانية، إذا لم يفهم حدث به الثالثة، صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور فقال: استأذنت على عمر ثلاثة فلم يؤذن لي فرجعت، فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثة فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال: والله لتقيمن عليه ببينة، أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، فكنت أصغر القوم، فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وقال ابن المبارك: أخبرني ابن عيينة قال حدثني يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد أنه قال: سمعت أبا سعيد بهذا. باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن؟ قال سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو إذنه.
نعم، وهذا معلق من البخاري ولكنه بصيغة الجزم، وقد نص العلماء كابن كثير والحافظ بن حجر وغيرهم من اعتنى بصحيح البخاري أن الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى إذا علق الحديث، يعني لم يقل فيه أو في أول حدثنا أنه قال قال فلان أو قيل أو ذكر أو حكى أو ما شابه ذلك من صور التعليق، إذا كان بصيغة الجزم كقال وذكر وحكى وروى فإنه في الغالب أنه صحيح إلى من علقه إليه، وإذا ذكره بصيغة التمريض كقيل وروي وحكي ذكر وما شابهها هذا تم تمريضا عند أهل العلم، فهذه فيها الصحيح وفيها الضعيف إلى من علقه إليه، وهذا من ما ذكره البخاري بصيغة الجزم يقول وقال وهو صحيح الإسناد. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن ذر قال وحدثنا محمد المقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن ذر قال أخبرنا مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح، فقال: أبا هر، الحق أهل الصفة فادعهم لي فادعهم إلي. قال: فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا.
نعم، والمعلقات ليست من صحيح البخاري، المعلقات هي من الأشياء التي زين بها الإمام البخاري صحيحه، وإنما الذي يسمى صحيح البخاري هي الأحاديث المسندة التي في أولها حدثنا، أما المعلقات فلا تعد من الصحيح، وإنما مما زين به الصحيح كالأبواب وغيرها والآيات التي تذكر. نعم.
باب التسليم على الصبيان. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن سيار عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال: كنا نفرح يوم الجمعة، قلت: ولما؟ قال: كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة، قال ابن مسلمة: نخل بالمدينة، فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في قدر وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها فتقدمه إلينا فنفرح من أجله، وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله، ترى ما لا نرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تابعه شعيب وقال يونس والنعمان عن الزهري وبركاته. باب إذا قال من ذا فقال أنا. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا فقلت أنا فقال أنا أنا كأنه كرهها.
نعم، إنسان يفصح عن اسمه ما يقول أنا أو أنا، وإنه يفصح يقول أنا فلان، خاصة لمن لا يعرف. إذا كان يعرفون صوته وكذا الأمر أسهل، لكن إذا كان ممكن أن يشتبه صوته مع صوت غيره أو ذهب إلى شخص لا يأتيه دائما أو كذا لا يقول أنا، يقول أنا فلان، لا يقول أنا. وهذا يحدث الآن، من أنا من أنت؟ فإنسان يبين. نعم.
باب من رد فقال عليك السلام. وقالت عائشة وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم رد الملائكة على آدم السلام عليك ورحمة الله، رد الملائكة على آدم السلام عليك ورحمة الله. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال وعليك السلام، فارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال في الثانية أو في التي بعدها علمني يا رسول الله، فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تستوي قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وقال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائمة.
من هذا استدل الأحناف بقول النبي صلى الله عليه وسلم فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولم يحدد الفاتحة، استدلوا على أن قراءة الفاتحة ليست ركنا في الصلاة، واستدلوا كذلك بقول الله تبارك وتعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، قال ولم ينص على الفاتحة، ومن هذا عندهم أن الفاتحة ليست ركنا في الصلاة خلافا للجمهور الذين قالوا بركنيتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والجمهور أسعد بالدليل من الأحناف، ولكن الأحناف لهم وجهة. نعم.
حدثنا ابن بشار قال حدثني يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. باب إذا قال فلان يقرئك السلام. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل يقرئك السلام، قالت وعليه السلام ورحمة الله. باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير قال أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية، وأردف وراءه أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، وذلك قبل وقعة بدر، حتى مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول، وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أبي أنفه بردائه ثم قال لا تغبروا علينا، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فقال عبد الله بن أبي بن سلول أيها المرء لا أحسن من هذا، إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاخصص عليه. قال عبد الله بن رواحة أغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك، فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال أي سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي، قال كذا وكذا، قال اعف عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة، فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا ولم يرد سلامه حتى تتبين توبته، وإلى متى تتبين توبة العاصي. وقال عبد الله بن عمرو: لا تسلموا على شربة الخمر. حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ حتى كملت 50 ليلة، وآذن النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر.
فيه ترك السلام على أهل البدع وأهل الفسق وأهل المعاصي، أن الإنسان يترك السلام عليهم من باب الزجر لهم، وهذا نوع من الهجر المشروع. نعم.
باب كيف يرد على أهل الذمة السلام. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك. ففهمتها فقلت: عليكم السام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد قلت وعليكم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليك، فقل وعليك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره. حدثنا يوسف بن بهلول قال حدثنا ابن إدريس قال حدثني حصير بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام وأبا مرفد الغنوي وكلنا فارس، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها امرأة من المشركين معها صحيفة من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين. قال: فأدركناها تسير على جمل لها، حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلنا: أين الكتاب الذي معك؟ قالت: ما معي كتاب. فأنخنا بها فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئا. قال صاحباي: ما نرى كتابا. قال: قلت: لقد علمت ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يحلف به لتخرجن الكتاب أو لأجردنك. قال: فلما رأت الجد مني أهوت بيدها إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء، فأخرجت الكتاب. قال: فانطلقنا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما حملك يا حاطب على ما صنعت؟ قال: ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله، وما غيرت ولا بدلت، أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وليس من أصحابك هناك إلا وله من يدفع الله به عن أهله وماله. قال: صدق، فلا تقول له إلا خيرا. قال: فقال عمر بن الخطاب: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فأضرب عنقه. قال: فقال: يا عمر، وما يدريك، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. قال: فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. باب كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب. حدثنا محمد المقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في نفر من قريش وكانوا تجارا بالشأم، فأتوه فذكر الحديث. قال: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد. باب بمن يبدأ في الكتاب. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل أخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، وقال عمر بن أبي سلمة عن أبيه أنه سمع أبا هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نجر خشبة فجعل المال في جوفها وكتب إليه صحيفة من فلان إلى فلان.
نعم، قوله بمن يبدأ في الكتاب، يعني إذا كتبت رسالة إلى شخص ماذا تقول؟ إلى فلان، أو تقول من فلان إلى فلان، هل تبدأ بنفسك أو تبدأ به؟ بخاري علق هنا لم يحدد، وأتى بحديث هذا الرجل الذي نقر الخشبة، والشاهد من هذا قوله من فلان إلى فلان في آخر الحديث، قال فبدأ بنفسه، وكأن البخاري يميل إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا. وأصرح منه الحديث الذي قبله من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل، فبدأ بنفسه صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا هو الأصل في الكتاب، إذا كتب أحد الكتاب يبدأ بنفسه يقول من فلان إلى فلان. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فجاء فقال: قوموا إلى سيدكم، أو قال خيركم. فقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هؤلاء نزلوا على حكمك. قال: فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. فقال: لقد حكمت بما حكم به الملك. قال أبو عبد الله: أفهمني بعض أصحابي عن أبي الوليد من قول أبي سعيد إلى حكمك. باب المصافحة. وقال ابن مسعود: علمني النبي صلى الله عليه وسلم تشهد وكفي بين كفيه. وقال كعب بن مالك: دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني. حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب. باب الأخذ باليدين. وصافح حماد بن زيد ابن المبارك بيديه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول: حدثني عبد الله بن سخبرة أبو معمر قال سمعت ابن مسعود يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه تشهد كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا: السلام، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا رأي ابن مسعود، ونقل عن معاذ بن جبل رضي الله عنهما أنهما كان يريان أنه في حياة النبي يقولون: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، فلما توفي صلوات ربي كانوا يقولون: السلام على النبي ورحمة الله. وجمهور أهل العلم على خلاف ذلك، وأن هذا توقيف، وأنه نقول السلام عليك أيها النبي حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح. نعم.
باب المعانقة وقول الرجل: كيف أصبحت؟ حدثنا إسحاق قال أخبرنا بشر بن شعيب قال حدثني أبي عن الزهري قال: أخبرني عبد الله بن كعب أن عبد الله بن عباس أخبره أن عليا، يعني ابن أبي طالب، خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم. حاء وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن عباس أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا حسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده العباس فقال: ألا تراه؟ أنت والله بعد الثلاث عبد العصا، والله إني لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى في وجعه، وإني لأعرف في وجوه بني عبد المطلب الموت، فاذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله في من يكون الأمر، فإن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا أمرناه فأوصى بنا. قال علي: والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمنعنا لا يعطيناها الناس أبدا، وإني لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا.
نعم، في مرض النبي صلى الله عليه وسلم العباس أتى عليا ابن أخيه وقال له: أنا أعرف الموت في أولاد عبد المطلب، وأنا أرى الموت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم سيتوفى، فتعال نسأله في من الأمر بعده، يعني من الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هل نحن يعني بحكم القرابة أو غيرنا؟ فإذا أخبر أننا نحن اطمأننا، وإذا إلى غيرنا يوصيه بنا خيرا. فقال علي: والله لا نسأله إياها أبدا، لأنه إن منعنا إياها والله لا يعطيناها الناس أبدا. وفي رواية أن أبا سفيان كان مع العباس، لأن أبا سفيان أيضا من عبد مناف والعباس من عبد مناف، يريدانها في علي رضي الله عنه، ولكن علي رضي الله عنه امتنع من ذلك ولم يذهب معهما. نعم.
باب من أجاب بلبيك وسعديك. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن معاذ قال: أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك، ثم قال مثله ثلاثة: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: لا. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة فقال: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك، قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم. حدثنا هدبة قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس عن معاذ بهذا. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا والله أبو ذر بالربذة قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة، عشاء استقبلنا أحد، فقال: يا أبا ذر، ما أحب أن أحدا لي ذهبا يأتي علي ليلة أو ثلاث عندي منه دينار إلا أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، وأران بيده. ثم قال: يا أبا ذر، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: الأكثرون هم الأقلون، إلا من قال هكذا وهكذا. ثم قال لي: مكانك لا تبرح يا أبا ذر حتى أرجع. فانطلق حتى غاب عني، فسمعت صوتا، فخشيت أن يكون عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأردت أن أذهب، ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبرح، فمكثت. قلت: يا رسول الله، سمعت صوتا، خشيت أن يكون عرض لك، ثم ذكرت قولك فقمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك جبريل أتاني فأخبرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت لزيد: إنه بلغني أنه أبو الدرداء. فقال: أشهد لحدثنيه أبو ذر بالربذة. قال الأعمش: وحدثني أبو صالح عن أبي الدرداء نحوه. وقال أبو شهاب عن الأعمش: يمكث عندي فوق ثلاث.
نعم، وهذا هو الذي دفع أبا ذر رضي الله عنه إلى فتواه المشهورة، وهي أنه يجب على الناس أن يتصدقوا بكل ما هو زائد عندهم، وكان هذا مذهبا لأبي ذر رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. نعم.
باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. باب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. الآية. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه.
عبيد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع. عبيد الله هو عبيد الله بن عمر، وليس ابن عمر بن الخطاب، وإنما جده عبد الله بن عمر، عبيد الله بن عبد عمر بن الخطاب، عبيد الله بن عمر، وهناك عبد الله بن عمر، ويقولون عبيد الله المصغر ثقة ثبت، وعبد الله بن عمر ضعيف، وهو أخوان أحدهما ثقة المكبر ضعيف اللي هو عبد الله، والمصغر ثقة ثبت وهو عبيد الله، وليس هو عبد الله الصحابي، وإنما من أحفاد عمر بن الخطاب من لدن عاصم بن عمر بن الخطاب. نعم.
باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه أو تهيأ للقيام ليقوم الناس. حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يذكر عن أبي مجلز عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا الناس طعموا ثم جلسوا يتحدثون، قال فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام معه من الناس، وبقي ثلاثة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقوا، قال فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فأرخى الحجاب بيني وبينه، وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى قوله إن ذلكم كان عند الله عظيما. باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء. حدثنا محمد بن أبي غالب قال أخبرنا إبراهيم بن منذر الحزامي قال حدثنا محمد بن فليح عن أبيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيده هكذا. باب من اتكأ بين يدي أصحابه. قال خباب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة قلت ألا تدعو الله، فقعد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر مثله وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت.
ليته سكت يعني شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم، نرى يعني الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد. حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث حدثه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت. باب السرير. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وسط السرير وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، تكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله فأنسل انسلالا. باب من ألقي له وسادة. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد حاء وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن خالد عن أبي قلابة قال
خالد عن خالد الأول الطحان والثاني الحذاء، الأول خالد الطحان والثاني خالد اللي هو شيخه خالد الحذاء. نعم. أعد.
حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد حاء وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن خالد عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك زيد على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال لي أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟ قلت يا رسول الله. قال خمسة. قلت يا رسول الله. قال سبعة. قلت يا رسول الله. قال تسعة. قلت يا رسول الله. قال إحدى عشرة. قلت يا رسول الله. قال لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صيام يوم وإفطار يوم.
نعم. لأن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يصوم الدهر، كان يصوم كل يوم، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال صم ثلاثة أيام من الشهر. قلت يا رسول الله يعني زيدني. قال صم خمسة أيام من الشهر. قال يا رسول الله أريد أن أصوم. قال سبعة. قال يا رسول الله. قال تسعة. قال يا رسول الله. قال أحد عشر يوما. قال يا رسول الله أريد أن أصوم. قال صم يوما وأفطر يوما، هذا صوم داود. فكان يصوم يوما ويفطر يوما عبد الله بن عمرو بن العاص. وكان من عادتهم أنه إذا فعل سنة التزمها، فكان يلتزمها عبد الله بن عمرو بن العاص. فلما كبر قال ليتني أخذت برخصة الرسول صلى الله عليه وسلم صيام ثلاثة أيام. أو أكثر بقليل. نعم.
حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا يزيد عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة أنه قدم الشام حاء. وحدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال ذهب علقمة إلى الشام فأتى المسجد فصلى ركعتين فقال اللهم ارزقني جليسا، فقعد إلى أبي الدرداء فقال ممن أنت؟ قال من أهل الكوفة. قال أليس فيكم صاحب السر الذي كان لا يعلمه غيره، يعني حذيفة، أليس فيكم أو كان فيكم الذي أجاره الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشيطان، يعني عمارة، أو ليس فيكم صاحب السواك والوساد، يعني ابن مسعود؟ كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى؟ قال والذكر والأنثى. فقال ما زال هؤلاء حتى كادوا يشككوني وقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، وهي قراءة يعني ثبتت سندا لكنها ليست من المتواتر، وهي قول الله تبارك والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، وليس وما خلق الذكر والأنثى، وإن والذكر والأنثى إسنادها صحيح ثابتة، قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها ليست من المتواتر وتخالف رسم المصحف. وكان عبد الله يقرأ بها. أبو الدرداء قال كيف يقرأ عبد الله بن مسعود هذه السورة والليل إذا يغشى؟ فقرأها عليه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال يعني كأن فرج عنه، قال هنا ينكرون علي هذه القراءة حتى شككوني فيها، أنت الآن ثبتني أنا لست متوهما على النبي صلى الله عليه وسلم. والقراءة المتواترة وما خلق الذكر والأنثى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، وبإسناد شيخنا حفظه الله إلى الإمام البخاري رحمه الله قال في صحيحه: باب القائلة بعد الجمعة. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة. باب القائلة في المسجد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب، وإن كان ليفرح به إذا دعي بها. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة عليها السلام فلم يجد عليا في البيت، فقال أين ابن عمك؟ فقالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو، فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداءه عن شقه فأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه وهو يقول قم أبا تراب قم أبا تراب.
نعم، هنا في الحديث الأول ما كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة، هذا من أدلة الحنابلة على أن أداء صلاة الجمعة يكون قبل الزوال. قال لأن القيلولة إنما هي قبل الزوال، والقيلولة هي يعني يصح أن تكون قبل الزوال، حين نسميها الضحى العود، يعني قبيل الظهر قبل الظهر بقليل، أو بعد الظهر أيضا تسمى قيلولة. والغداء كانوا يتغدون كذلك قبل صلاة الظهر، يعني قبل الزوال. وهذا من أدلة حنابلة على جواز أداء صلاة الجمعة في الضحى خلافا للجمهور. وفي الحديث الثاني كيف أن هؤلاء بشر رضي الله عنهم، يعني علي وفاطمة رضي الله عنهما، كان يعني يغضب أحدهم من الآخر كما يغضب غيرهم من البشر، وكل ما في الأمر أنه ذهب رقد في المسجد. وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوج ابنته يأتي فيكنيه بأبي تراب، حتى إن علي رضي الله عنه كانت هذه أحب الكنى إليه التي كناه بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال باب من زار قوما فقال عندهم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع، قال فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جمعته في سك وهو نائم. قال فلما حضر أنس بن مالك الوفاة أوصى إلي أن يجعل في حنوطه من ذلك السك، قال فجعل في حنوطه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت تحت عبادة بن الصامت فدخل يوما فأطعمته فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ يضحك قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو قال مثل الملوك على الأسرة يشك إسحاق فقلت أدعو الله أن يجعلني منهم فدعا ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ يضحك فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة فقلت أدعو الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين فركبت البحر في زمان معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت.
نعم. أم سليم وأم ملحان امرأتان من الأنصار كان ربما النبي صلى الله عليه وسلم قال عندهما أي نام القيلولة عندهما، وقال أهل العلم إن هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم إذ لم تكن من محارمه، ومع هذا كان يقيل عندهما صلوات ربي وسلامه عليه، وقيل إنهما خالتاه من قبل جده، لأن جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب أخواله بنو النجار، وهم يعني أم سليم وأم حرام من بني النجار، فقالوا إنهما خالتا النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، خالتا أبيه أو جده من الرضاعة، فلذلك كان يقيل عندهما، وقيل إن هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال باب الجلوس كيفما تيسر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرج الإنسان منه شيء، والملامسة والمنابذة. تابعه معمر ومحمد بن أبي حفص وعبد الله بن بديل عن الزهري.
نعم. نهى عن لبستين، اللبستان هما اشتمال الصماء والاحتباء. أنا ما شايف ولا واحد فيكم محتبي، واحد يحتبي تحتبي لنا حتى تروا الاحتباء، هذا الاحتباء، هذه الجلسة تسمى الاحتباء. ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في السابق، ما كانوا يلبسون السراويل، فإذا جلس مثل هذه الجلسة ممكن تظهر عورته، ممكن تظهر عورته من هذه الجلسة، فنهى عن الاحتباء. أما النهي عن الاحتباء يوم الجمعة خاصة فهذا ضعيف، لكن الاحتباء بشكل عام نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان كما يقول أهل العلم إذا لم يكن عليه سراويل، حيث ما كانوا يلبسون الإزار ما يلبسون السراويل. أما اشتمال الصماء فهو العباءة، البشت نسميه عباءة، بحيث أن تكون اليدان داخل البشتها ما يخرجهما من الكمين، فكأنه مقيد بهذا، فنهى عن ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. أما البيعتان فهما الملامسة والمنابذة، وهما نوع من القمار في البيع، يقول أي ثوب لبسته فهو عليك بكذا، أي ثوب نبثته أي رميته عليك فهو عليك بكذا، هذا كله من القمار. نعم.
قال باب من ناجى بين يدي الناس ولم يخبر بالسر صاحبه فإذا مات أخبر به. حدثنا موسى عن أبي عوانة قال حدثنا فراس عن عامر عن مسروق قال حدثتني عائشة أم المؤمنين قالت إنا كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده جميعا لم تغادر منا واحدة، فأقبلت فاطمة عليها السلام تمشي ولا والله ما تخفى مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآها رحب وقال مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى حزنها سارها الثانية فإذا هي تضحك، فقلت لها أنا من بين نسائه، خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسر من بيننا، ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عما سارك، قالت ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره، فلما توفي قلت لها عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما أخبرتني. قالت أما الآن فنعم. فأخبرتني قالت أما حين سارني في الأمر الأول فإنه أخبرني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة، وإنه قد عارضني به العام مرتين، ولا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري فإني نعم السلف أنا لك. قالت فبكيت بكائي الذي رأيتي. فلما رأى جزعي سارني الثانية قال يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنات أو سيدة نساء هذه الأمة؟
نعم، هنا قول عائشة لم تغادر منا أحد تقصد لم تمت، النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن 9 نسوة، تقول كلنا كنا موجودات في ذلك اليوم. وأما إصرار النبي لفاطمة دون غيرها لأن بنات النبي كلهن كنا قد توفينا، رقية وأم كلثوم وزينب، والتي أصيبت بالنبي صلى الله عليه وسلم هي فاطمة رضي الله عنها. وأما عائشة رضي الله عنها فسألت فاطمة رضي الله عنها عما سارها به النبي صلى الله عليه وسلم، إن الأمر غريب، بكت ثم ضحكت فقالت ما كنت لأفشي سر الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كان يريد أن يسمعكن كان رفع صوته، طالما أنه سارني إذن أراده أن يكون سرا. تقول عائشة فسكت. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم سألتها، شغلها الموضوع، قلت ماذا سارك؟ أسألك بما لي عليك من حق، والحق الذي لعائشة على فاطمة هي زوجة أبيها منزلة أمها، مع أن فاطمة أكبر من عائشة بعشر سنوات وقيل 8 سنوات، لكن أكبر منها على كل حال. فقالت أنا لي عليك حق، أنا يعني زوجة أبيك منزلة أمك مع أنها أصغر منها. قالت أخبريني بماذا سارك؟ فقال أما الآن فنعم توفي النبي أخبرك الآن. فأخبرتها السبب، وأن النبي أخبرها صلى الله عليه وسلم أنه يرى أنه قد اقترب أجله فبكت، ثم أخبرها أنها سيدة نساء العالمين أو سيدة نساء أهل الجنة فضحكت رضي الله عنها. نعم.
قال باب الاستلقاء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عباد بن تميم عن عمه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى.
عاد ماني قايل لك ما حد يسويها بعد الحين، واضحة أظنها، مستلقي على ظهره ويضع رجلا على أخرى. نعم.
قال باب لا يتناجى اثنان دون الثالث. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا إلى قوله المؤمنون، وقوله يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة إلى قوله بما تعملون. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك حاء وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. باب حفظ السر. حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك يقول أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعده، ولقد سألتني أم سليم فما أخبرتها به.
أم سليم أمه تقول سألتني ماذا أسر لك؟ قال ما يصير سر، فيقول فلم أخبرها. نعم.
قال باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة. حدثني عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس أجل أن ذلك يحزنه.
نعم، فلو كانوا أكثر من ذلك ما في مشكلة، لكن لما اثنان يتناجيان وواحد لوحده غالبا سيشك يقول تكلمون عني، لكن إذا كان أكثر من واحد ثلاثة أربعة خمسة ما يضر هنا. نعم. وهذا كلها فيها يعني مراعاة لخواطر الناس، جبر الخواطر هذا أمر مهم جدا. نعم.
قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما قسمة فقال رجل من الأنصار إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، قلت أما والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته وهو في ملأ فساررته فغضب حتى احمر وجهه ثم قال رحمة الله على موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر.
والشاهد قال فساررته أي بين الناس، ما ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم متسارني بين الناس، لأن المسارة بين الناس ما يضر، لكن السارة بين اثنين دون الثالث هذا الذي يضر. نعم.
باب طول النجوى. وإذ هم نجوى مصدر من ناجيت فوصفهم بها، والمعنى يتناجون. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة ورجل يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يناجيه حتى نام أصحابه ثم قام فصلى. باب لا تترك النار في البيت عند النوم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تترك النار في بيوتكم حين تنامون. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن كثير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمروا الآنية وأجيفوا الأبواب وأطفئوا المصابيح، فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت.
فويسقة هي الفأرة، وهنا أن الإنسان يطفئ النار قبل أن ينام. أما النور وهو الأضواء هذه ليس بلازم، لكن النار لأنها ممكن أن تشتعل وممكن أن تحرق البيت، فإذاك يطفئ الإنسان، خاصة الآن بعد إذا كان الناس في البر مثلا ولا غيره وكذا يتركون المنقل أو الدواء يعني فيها الفحم والنار وكذا وينامون، هذا خطأ عظيم. نعم.
قال باب غلق الأبواب بالليل. حدثنا حسان بن أبي عباد قال حدثنا همام عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم، وأغلقوا الأبواب وأوكئوا الأسقية وخمروا الطعام والشراب. قال همام وأحسبه قال ولو بعود يعرضه،
يعني يخمر ولو بعود إذا ما عنده غطاء ألقى ليضع عودا ويذكر اسم الله عليه فإنه يكفي. وأما قوله أطفئوا السرج المقصود أو المصابيح، المصابيح في السابق على الفتيل النار من هذا الباب. نعم.
قال باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط. حدثنا يحيى بن قزع قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس: الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم عليه السلام بعد 80 سنة، واختتن بالقدوم مخففة. قال أبو عبد الله حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة عن أبي زناد وقال بالقدوم وهو موضع مشدد.
نعم. القدوم والقدوم، القدوم اختتن بالقدوم، القدوم اللي هو المكان، وقيل القدوم هو الآلة مثل الفأس الصغير، والقدوم قيل أيضا الفأس وقيل هو مكان. يعني إذا قلنا اختتن بالقدوم يعني في مكان اسمه القدوم، أو اختتن بالقدوم أي بهذه الآلة، أي هو قطع لنفسه، قطع رأس الذكر وهو الختان. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا عباد بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا يومئذ مختون. قال وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. وقال ابن أدريس عن أبيه عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قبض النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ختين.
نعم. يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس قيل له من العمر 10 سنوات تقريبا، قال أنا مختون. كان يختنون إذا أدرك، إذا صار يفهم، يعني من السادسة فما فوق كان يختنون الصبي. وهنا ابن عباس قال يعني توفي رسول أنا مختون، يعني بهذا العمر، يعني لم يبلغ لما توفي النبي، كان ابن عباس لم يبلغ. لذلك أكثر أحاديث ابن عباس رضي الله تبارك عنهم أنه مكثر جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، تجاوز 1000. أكثر أحاديثه أخذها عن الصحابة عن الرسول، صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: باب: كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله. ومن قال لصاحبه: تعالى أقامرك، تعالى أقامرك. وقوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، الآية. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعالى أقامرك، فليتصدق. باب ما جاء في البناء. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة إذا تطاول رعاة البهم في البنيان.
يعني أهل البادية إذا دخلوا المدينة، وهذا ليس فيه عيب عليهم، ولكن المقصود أنهم يقل أهل البادية ويكثر أهل الحاضرة. نعم.
قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا إسحاق هو ابن سعيد عن سعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيدي بيتا يكنني من المطر ويظلني من الشمس، ما أعانني عليه أحد من خلق الله. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: قال عمرو قال عمرو قال ابن عمر: والله ما وضعت لبنة على لبنة ولا غرست نخلة منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان: فذكرته لبعض أهله قال: والله لقد بنى. قال سفيان: قلت: فلعله قال قبل أن يبني.
نعم. يعني ابن عمر يقول: ما وضعت لبنة على لبنة، يعني منذ توفي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خلاص زهدت في الدنيا. وكلنا نذكر حديث ابن عمر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يقول: ما وضعت لبنة على لبنة منذ مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سفيان: فلما حدثت به قال لي بعض أهل بيته، يعني من أقارب ابن عمر: والله لقد بنى. لا، فيه بنى بيت. يعني كأنهم يقول سفيان: أنت وهمت عليه، كيف تقول ما بنى؟ لا، بنى بيتا. فقال سفيان: لعله يعني إنما يعني فعل هذا الأمر قبل أن يبني، أو قال هذا الكلام قبل أن يبني، يعني قال: ما وضعت لبنة على لبنة، ثم وكان صادقا في هذا، والذي سمع منه كان مدركا، ثم بعد ذلك بنى. يعني بعد أن قال هذا القول يكون بنى. وهذا من اعتذار سفيان لشيخه الذي حدثه عن عبد الله بن عمر، وهذا من حسن الاعتذار حتى لا يخطئ شيخه. قال: ماشي، لاحتمال أنه بنى بعد أن قال هذا الكلام. وقال بعضهم: لعله يريد أنه ما وضع لبنة على لبنة، أي ما بنى بيده، لأنه مر بنا حديث ابن عمر أنه لما بنى بيته بناه بيده هو، ما احتاج إلى أحد، هو بنى بيته، بيت صغير طبعا، هو الذي بناه بنفسه. فإما أن يقال إنه قال هذا الكلام ثم بنى، أو يقال إنه يريد أنه ما بنى أي ما وضع بيده، وإنما بنى له غيره، والعلم عند الله جل وعلا. نعم.